ارحمنا بمحمد وارحمنا الدنيا والاخره يا الله.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى جدك وابيك وامك واخيك، وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك، وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا مولاي كنا لكم الفدا، فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، ومن يحمي حمانا، ومن يؤوي يتامانا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، يا ندعو فلا أحد يصب لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا، يا قم يا علي فما هذا القعود، وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا، يا يا علي كلك مزايا وكل أمر منك عجب، الله خصك بالفضائل بالمكارم بالشيم، أرد أسألك سيدي يا أبا الحسن رد الجواب، يوم عاشور حضرت لو غبت يا داحي الباب، وشان حاضر ليش ما شلت العزيز من التراب، وليش ما سقيت أمي من العطش قلب نجسه، تناديك زينب يا علي ما قمت ليها من صارت الوقعة ومن ذبحة وليها ظلت بحيرة بكربلة ومحدين إليها ظلت بلا والي ترى عقبك يا ابو حسه وحياة دم اللي صبغ شبك من الراس وقع جرت في كربلا ما صارت بناس هذا عزيزك بالثرى بالخيل ينداس وزينب سبوها يا علي وحرق الصياوي والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم محمد وآل إن من أبرز الطرق والأساليب التي يستعملها القرآن الكريم لهداية وتربية الإنسان التنويه والتنبيه بمكانة الإنسان عند الله تبارك وتعالى فمتى ما وصل الإنسان إلى هذه النتيجة بأنه عزيز عظيم كريم عند الله تبارك وتعالى حافظ على هذه النفس وصانها من الوقوع في الخطأ والعياذ بالله لأن الإنسان إذا وقع في المحرم لوث هذه النفس العزيزة ولكن إذا أقبل على الطاعة يكون الإنسان في عزة وفي منعة وفي كرامة كما ورد في الرواية المعروفة من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا مال فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته إذن الآية التي تشرفنا بذكرها تبين لنا مكانة هذا الإنسان عند الله تبارك وتعالى حيث أنها بيّنت أن الله تبارك وتعالى منح هذا الإنسان أربعا من المنح المنحة الأولى تتمثل في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم المنحة الثانية تتمثل في قوله وحملناهم في البر والبحر والمنحة الثالثة ورزقناهم من الطيبات أما المنحة الرابعة وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إذن الإنسان عندما يعي ويتأمل في نفسه يجد بأنه كريم عظيم عند الله ولذا يقول الباري تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم يا ترى نطرح هذا السؤال ما هي الأشياء التي منحها الله تبارك وتعالى لبني آدم حتى كرم على بقية المخلوقات هناك أشياء كثيرة الله عطاها ابن آدم وأصبح مكرم على بقية المخلوقات وأول هذه الأشياء كما يقول المفسرون أن الله أعطى ابن آدم العقل والمنطق وقوة الإرادة هذه الأشياء الثلاثة موجودة عند الإنسان وغير موجودة عند غيره من الموجودات
ولذا اعتبر الإنسان بهذا العقل الذي من خلاله يستطيع أن يعرف ربه تبارك وتعالى، يعرف الغث من السمين، يعرف الحلال من الحرام. إذن بما أنه أعطي هذا العقل قال الله ولقد كرمنا بني آدم. معنى ثاني، الله منح ابن آدم هذا الجسم المتوازن والجسد العمودي. ابن آدم لا يختلف في شرق الأرض ولا في غربها، هذا جسمه، القدمين في الأسفل واليدين في أعلى الرأس في أعلى الجسد، والرأس يشمخ بعلوه وهمته. إذن هذا الجسم المتوازن والجسد العمودي نوع من التكريم لابن آدم، بينما بقية المخلوقات مثلا النباتات لو ألقينا بنظرة فاحصة عليها، الحيوانات أعزكم الله أشكالها عديدة وعجيبة وغريبة، ولكن ابن آدم جسمه هذا هو الجسم، لا يختلف الإنسان ابن آدم الموجود هنا عن غيره الموجود في غير هذه البقعة. إذن ابن آدم على حد سواء، الأب آدم والأم حواء بطبيعة الحال. النوع الثاني أو الثالث من التكريم يقولون تقريبا لو دققنا وتأملنا نجد بأن الكائن الوحيد الذي يتناول طعامه بيده ويوصله إلى فمه هو ابن آدم، هو الإنسان. هذا نوع من التكريم الدقيق بالواقع. يعني ابن آدم تأمل، الله خلقك وجعل الرأس في أعلى الجسد، خل هذا الرأس دائما مرفوع، خل هذا الرأس دائما شامخ، دائما عزيز. ولذا مصداق لهذه العزة الله خلق لك يدين، تريد تأكل، تريد تشرب، تمتد هذه اليد وتأخذ الطعام من الأسفل وتوصله إلى الفم بكل يسر وسهولة، بينما بقية المخلوقات مثلا على ضخامتها، ولنأخذ مثلا الزرافة أعزكم الله أو الجمل، الزرافة على رقبتها الطويلة وعدها يدين وعدها هم رجلين، لكن الزرافة عندما تريد أن تأكل الأكل ترفع هذه الرقبة الطويلة إلى أعلى الأشجار وتتناول الطعام بفمها، ما تستخدم هذه اليد. عندما تريد أن تشرب الماء تنزلها الرقبة الطويلة إلى الأسفل وتشرب الماء بفمها، ولكن جنابك الشريف يا ابن آدم الله كرمك، الله ميزك. تأمل في هذا النوع من التكريم، يعني دائما وأبدا لا تكن أسير الشهوة، دائما وأبدا لا تكن أسير الملذات والمنغصات في هذه الحياة، فاجعل نفسك عزيزة لأن الله قد أعزك. النوع الرابع من التكريم يقولون الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق معه يدين وفي كل يد خمسة أصابع وكل أصبع في كذا أنملة، يستطيع الإنسان أن يتعامل مع أشياء دقيقة جدا بهذه الأنامل وبهذه الأصابع، وأيضا يستطيع بهذه الأصابع أن يكتب الأشياء، وهذا يقولون نوع من أنواع التكريم. ولذا قال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. المنحة الثانية وحملناهم في البر والبحر. الحمل عبر عن الحمل كما يقولون هنا كناية عن الحركة، لأنه وكما تعلمون الحركة هي مقدمة لأي بركة. الإنسان الذي يريد أن يتحصل على شيء لا يمكن أن يجلس تحت سقف بيته ويقول يا رب ارزقني، يا رب اعطني، وإنما يسعى في هذه الأرض والرازق هو الله تبارك وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. ولذا يقول الباري هنا وحملناهم في البر والبحر، يعني ابن آدم الله عطاك سلطة مو بس على البر، وإنما عندك سلطة تتعامل مع الموجودات في البر وكذلك في البحر، ولكن اسعى في هذه الحياة، ابذل قصارى جهدك، ابذل الأسباب، فالموفق والميسر هو الله تبارك وتعالى. وخير مثال على ذلك والكل منا يعلمه، بأن الإنسان بلا سعي بلا حركة في هذه الحياة لا يستطيع أن يتحصل على شيء. وخير مثال على ذلك قصة مريم العذراء عليها سلام الله، هذه المرأة التي الله أتحفها بأشياء كثيرة، فاكهة الصيف وقت الشتاء تنزل عليها في المحراب، والشتاء فاكهة الشتاء وقت الصيف كذلك، زين، حملت بمعجزة وولدت بعيسى أيضا. ولكن تعالوا مع هذا الموقف الرهيب الذي يذكره لنا القرآن من قصة مريم العذراء. مريم العذراء لتوها قد ولدت، والمرأة عندنا في عاداتنا وتقاليدنا تمر بحالة نفاس، تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى شراب، تحتاج إلى رعاية. مريم العذراء وحيدة فريدة، ليس معها إلا هذا المولود المبارك، وتحفها رحمة الباري تبارك وتعالى. طيب، متحتاج غذاء، الله رزقها وهي سليمة صحيحة معافاة، فاكهة الصيف تأتيها في المحراب، إذن أليس بقادر الباري تبارك وتعالى أن ينزل عليها مائدة من السماء في ذلك المكان وتتلذذ؟ الله قادر، ولكن يخاطبها خطابا ربانيا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الله يعلم بأن مريم لتوها قد ولدت، ضعيفة هزيلة لربما، لكن الباري يدعوها أن تبذل السبب. أنت بس ضعي يديك الكريمتين الناعمتين على هذا الجذع اليابس الخاوي، والرازق هو الله تبارك وتعالى. وبالفعل وضعت يديها، وتعال الجدير بالذكر، النخلة لو جبنا بطل العالم في المصارعة وجبناه إلى الأحساء ووديناه مزرعة من المزارع وقلنا له تعال أيها البطل امسك النخلة من الأسفل وهزها، يقدر يهزها؟ ما يقدر يهزها. زين، الباري يخاطب مريم العذراء هكذا خطاب: وهزي إليك بجذع النخلة. انت بس ضعي يديك يا مريم. بالفعل وضعت مريم العذراء يديها المباركتين الناعمتين على ذلك الجذع الخاوي اليابس، وبقدرة القادر تساقط رطبا جنيا. اللهم صل وسلم على محمد وآل. إذن هذه هي المنحة الثانية. المنحة الثالثة: ورزقناهم من الطيبات. وهذه من الألطاف الإلهية بعد، أن الذي تكفل برزقي ورزقك ورزق جميع الموجودات هو الله تبارك وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو مسألة الرزق علي أو على غيري كان مشكل بعد، أنا آكل وأعطي اللي أحبه واللي ما أحبه عمره كله ما يأكل، لكن قضية الرزق تكفل بها الله تبارك وتعالى، ولذا رزق ساقه الله إليك لا يمكن لأحد مهما بلغ أن يمنعه أن يمسكه، رزقك تأخذه. ولذا مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب ولده الإمام الحسن عليهما السلام، يقول لبني حسن: اعلم بأن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. رزق لابد أنت تخرج يوميا تكدح وتتعب ويتصبب منك العرق ها وتتحصل على هذا الرزق، ولكن أحيانا رزق يسوقه الله إليك يأتيك بلا محالة، ولذا لا يمكن لأحد الله كتب له الرزق يمنع منه حتى لو كان مكبل مشدود الأيدي والأرجل، كما نقل حكاية جدا عظيمة. يقولون ملك من الملوك يوم من الأيام يتناول الطعام في فناء قصره، وأمام ذلك الملك طبق فيه دجاجة يتناولها بالهناء والعافية، وإذا بطائر يدعى الحدأ انقض على طعام ذلك الملك وبالتحديد على الدجاجة وقبض عليها وهرب. الملك قامت قيامته بعد، واحد يجي ينغص علي الطعام مهما كان، يا جنود لبيك أيها الملك، كل واحد منكم يركب على الفرس وأنا هم وياكم نلحق هذا الطائر الذي انقض على الدجاجة التي أنا أكلها وأخذه، وين بيروح؟ إيش بيسوي في هذه الدجاجة؟ المهم كل ركب على فرسه وتوجهوا، الطائر يطير وهم على الأرض يسيرون، حتى وصل ذلك الطائر إلى جبل، نظروا وإذا بذلك الطائر نزل خلف الجبل. قال الملك تهدئوا الآن، هدئوا ننظر ماذا سيصنع. نظر الجنود والملك معهم إلى ذلك الطائر، وإذا به ينزل خلف الجبل. وين بيروح يا ترى؟ عند عش مثلا، في صغار له؟ نظروا وإذا بهم يرون رجلا مسجى على الأرض، يديه ورجليه مشدودة بالحبال، وإذا بذلك الطائر يقطع تلك الدجاجة قطعة قطعة ويلقمها ذلك المسجى في فمه ويأكل. خلصت الدجاجة، رجع شبع الرجال. طبعا الواحد بعد ما يأكل يبي يشرب ماء، صحيح ولا لا؟ نظر الملك ومن معه إلى ذلك الطائر وإذا به يطير، وين بيروح بعد؟ إلى غدير ماء، شرب الماء ملأ حوصلته ورجع إلى ذلك المسجى وفتح حوص فيه وألقى ما في الحوصلة في فم ذلك الرجل، وكأن بذلك الرجل المسجى أكل الطعام وشرب الشراب، وبعد ذلك قال الحمد لله. على طول الملك، وطار الطائر بعد ذلك، على طول الملك أمر يا جماعة اذهبوا بأسرع وقت وفكوا الحبال عن يدي ورجلي هذا الرجل وجيبوه. ذهب الجنود فكوا الحبال من يدي ورجلي ذلك الرجل وأحضروه عند الملك. سأله الملك يا هذا ما الذي جاء بك؟ قال أنا رجال تاجر، اعترضني قطاع طريق، سلبوا ما عندي ووضعوا الحبال في يدي ورجلي، وأنا على هذا الوضع لي كم يوم، ما مت، ما تأكل ما تشرب. قال لا أبشرك، لم أحس بالجوع من ذلك الوقت، الله ساق لي طائر في كل يوم يأتيني مرتين، طعام غدا وطعام عشاء، ويأتي لي بالماء أيضا. إذن رزق الله ساقه حق هذا الإنسان، يقدر أحد يمنع هذا الرزق؟ لا يمكن. يقولون ذلك الملك لما شاف هذه الحادثة قدامه ذهب إلى قصره وخلع الجبة التي عليه ورماها، قال بعد ليش أضع الهم والغم لنفسي والرزق بيد الله تبارك وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. إذن ورزقناهم من الطيبات. المنحة الرابعة والأخيرة، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله فضل ابن آدم على بقية الموجودات. يقولون ابن آدم عند القابلية أن يكون أفضل الموجودات، عند القابلية، لكن بشرط الله تبارك وتعالى كما يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوة صار خيرا من الملائكة، ومن غلبت شهوته عغله صار شر من البهائم. إذن إنسان دائما وأبدا يقدم العقل على الشهوة يصير قمة في هذا الوجود، ولكن إنسان والعياذ بالله دائما وأبدا الشهوة هي المقدمة، هي التي تحرك هذا الإنسان تخليه يرتكب أشياء يندى لذكرها الجبين. لو جينا في هذا المعيار حول هذه الآية المباركة، الله يقول وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، واحد يقدم الشهوة دائما وأبدا على العقل يصير أفضل المخلوقات؟ لا يمكن. أفضل المخلوقات عندما يسيطر هذا العقل، لأن لو جبت لك نماذج أسماء عرضتها أمامك وقلت لك هل هذا الرجل يدخل في هذه الدائرة يصبح أفضل المخلوقات مثلا؟ جوابك نأخذه منك. لو ذكرت أمامك رجل اسمه شمر ابن ذي الجوشن يصير أفضل المخلوقات؟ خولة زجر. لو ذكرت واحد أمامك آخر اسمه عمر بن سعد يصير أفضل المخلوقات؟ هذا الذي يقول أفكر في أمري من خطرين، أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة لعمري ولي في الري قرة عيني. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإنهم صدقوا فيما يقولون فإني أتوب للرحمن منذ سنتين. يصير هذا من أفضل المخلوقات؟ هذا الذي فعل تلك الجناية التي يندى لذكرها الجبين، هذا الرجل الذي يعتبر بيت رسول الله بيت من بيوت الظلمة يصير أفضل المخلوقات؟ لا يمكن. هذا الرجل الذي ليلة 11 من المحرم عندما قتل الحسين وأصبح على بوغائي كربلا نادى ابن سعد علي بقبس لأحرق بيوت الظالمين، هذا من دارك يا ابن سعد؟ هذا من دارك حق بيت يقول عنا رسول الله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، لكن ما قصر جيء له بالقبس وأشعل النيران في مخيم الحسين. تفاررنا العلويات من خيمة إلى خيمة، من طاح أبو اليمة هجم وعلى وزينب لفت ياما والحرم وسكين صار علي دار يجل بن بتار والدمع يتجار ونن على ونين وطاحت علي واحدة تجلب جريح شابد وتجري الدمع عين دا ونت على ونين وحدة تشم ناحرة تجلب ضلع الصدر وتجري الدمع عبره لقى
قدم هشمين وحدة وين وتنوح ومن هالدمع مسفوح تنادي لوين نروح عقبك يا والين.
أما طفلة من أطفال الحسين رأت أباها بتلك الحالة شبكت بعشر أناملها ونادتها أبتا
يا والدي والله هضيمة أنا عيش من صغر يتيمة أزاري أزاري لأبويا ناس خيمة يظل العلب ناته وحريمة أحمى الضائعات
بعدك ضعنا يا الله. نسألك بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني. نسألك يا ربنا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تمن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. اقضي حوائجنا وتغرق بنا من النار يا عزيز يا غفار. ارحمنا وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما علماءنا الماضين. ايد واحفظ الباقين جماعتي الحاضرين فضهم في نفوسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون المسببون الباذلون لهذا الاجتماع والاستماع لأرواح موتاهم وموتاكم ومن مات على الإيمان. للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.